الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن هنا طائفتين من الروايات الطائفة الأولى تدل على وجوب الزكاة على الزارع بعد أخذ السلطان حصته من الزرع وجوب الزكاة على الزارع في الباقي إذا كان بقدر النصاب وهذه الروايات واضحة الدلالة وتامة من ناحية السند كذلك صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبي بشير وصحيحة أبي نصر وفي مقابل ذلك طائفة أخرى تدل على أن السلطان إذا أخذ حصته من الزهرة فلا زكاة في الباقي وهذه الروايات تامة من ناحية الدلالة فإن دلالتها على عدم وجوب الزكاة واضحة وتدل على أن السلطان إذا أخذ حصته من الزارع فلا زكاة على الزارع في الباقي وأما إذا لم يأخذ فعليه زكاته وهذه الروايات تامة من ناحية الدلالة ولكن هذه الروايات ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها والسيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه قد بنى على أن رواية رفاعة صحيحة من ناحية السند فإن في سند هذه الرواية أحمد بن الشيمة أحمد بن الشيمة لم يوثق في كتب الرجال ولكنه موجود في أسناد كامل الزيارة فمن هذه الناحية بنى السيد الأستاذ قدس الله نفسه على صحة هذه الرواية أن هذه الرواية صحيحة ولكن ذكرنا غير مرة أنه لا يمكن الاعتماد على أسناد كامل الزيارة بالتوثيقات ومن هنا عدل سيد الأستاذ قدس الله نفسه عدل عن ذلك وبنى على عدم الاعتماد في أسناد كامل الزيارة على التوثيق في الأخير بنى على ذلك وعدل عن مسلكه فإذن هذه الروايات بأجمعها ضعيفة ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن هذه الروايات تامة من ناحية السند فهل يمكن جمع دلالي العرفي بين هذه الروايات والطائفة الأولى التي تدل على وجوب الزكاة في الباقي بعد أخذ السلطان حصته من الزرع فهل يمكن جمع دلالي العرفي بينهما الظاهر أن الأمر كذلك فإن هذا التعارض بينهما غير مستقر ويمكن الجمع دلائل العرف بينهما فإن الطائفة الأولى ظاهرة في وجوب الزكاة في الباقي بتعبير بكلمة عليك وأن الزكاة على المتقبلين في حصصهم كلمة على ظاهرة في الوجوب وأما هذه الطائفة فهي ناصة في نفي الوجوب لا زكاة في الباقي بعد أخذ السلطان حصته من الزرع فهذه الطائفة هي طائفة ثانية ناصة في نفي الوجوب وأما الطائفة الأولى فهي ظاهرة في الوجوب فإذا يمكن الجمع دلالي العرفي بينهما بحمل الظاهر على النص فإنه من أحد موارد الجمع دلالي العرفي حمل الظاهر على النص أو حمل الظاهر على الأزهر من أحد موارد الجمع دلالي العرفي بينهما فإذا التعارض بينهما غير مستقر إن فلا يسر التعارض من مرحلة الدلالة إلى مرحلة السند فلا مانع من التعبد بسند كلتا الطائفتين ويجمع بينهما في الدلالة بحمل الظاهر على الأزهر فالنتيجة أن إخراج الزكاة مستحب من الباقي لا أنه واجب هذا هو مقتضى القاعدة أما سيد الأستاذ قدس الله نفسه قد ذكر في تقرير بحثه إن على ما جاء في تقرير بحثه جاء في تقرير بحثه أولا أنه لا بد من طرح طائفة الثانية وأنها مقطوع البطلان إذ لم يقل أحد بمزمونها عدا ما نسب إلى أبي حنيفة من أنه لا زكاة في الأراضي الخراجية ولهذا تكون هذه الطائفة مقطوعة البطلان ثم ذكر أنه مضافا إلى أن هذه الطائفة معارضة للطائفة الأولى الطائفة الأولى تدل بالصراحة على وجوب الزكاة في الباقي بعد أخذ السلطان حصته من الزرع والتعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية مستقر فإذا لا بد من تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية فإن الطائفة الأولى روايات مشهورة وأما الطائفة الثانية روايات شاذة ولا بد من طرحها ورد علمها إلى أهله أو حملها على التقية من جهة أنها موافقة لمذهب أبي حنيفة. يمكن حملها على التقية ما ذكره السيد الأستاذ على ما جاء في تقرير بحثه غريب. أما أولا فكيف يمكن القاعدة ببطلان هذه الطائفة؟ فلا يمكن القاعدة ببطلانها إذ احتمال صدور هذه الطائفة موجود. فإن القطع بالبطلان لا يمكن إلا بالروايات التي تكون مخالفة للكتاب والسنة بالتباين أو بالعموم من وجه. فإن الرواية إذا كانت مخالفة للكتاب بالتباين أو بالعموم من وجه فهذه الرواية باطلة جزما. وأما إذا لم تكن كذلك فكيف يمكن القطع بالبطلان؟ فما ذكره فما جاء في تقرير سيد الأستاذ من القطع بالبطلان غريب. وأما ما ذكره قدس سره من التعارض فقد ذكرنا أن التعارض بينهما غير مستقر. فإن الطائفة الأولى ظاهرة في الوجوب والطائفة الثانية ناصة في نفي الوجوب، فإذن لا بد من حمل الظاهر على النص الذي هو من أحد موارد الجمع دلالي العرفية. فإذن التعارض بينهما غير مستقر، وعلى تقدير الاستقرار فما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية من جهة أنها روايات مشهورة، وأما الطائفة الثانية فهي روايات شاذة. وقد ورد في مقبلة عمر بن حنزلة: خذ ما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ والنادر. فإذن لا بد من طرح الروايات الشاذة والأخذ بالروايات المشهورة. الظاهر أن المقبول لا تنطبق على المقام، فإن المقبول خذ بما اشتهر بين أصحابك هو الروايات المشهورة. الروايات المشهورة بين الأصحاب هو الروايات التي قطعية الصدور، فإن الشهرة في الروايات تختلف عن الشهرة في العمل. إذا كانت الرواية مشهورة بين الأصحاب فمعناه أن جميع الأصحاب روى هذه الروايات، فهذه الروايات مقطوعة الصدور والروايات الشاذة مخالفة للسنة فلا تكون حجة ولا بد من طرحها. وما نحن في ليس كذلك، فإن الطائفة الأولى ليست مقطوعة الصدور، آية الأمر أنها تامة من ناحية السند والدلالة، أما ليست روايات متواترة. فإذا لا يمكن طرح الطائفة الثانية من هذه الناحية ناحية أنها مخالفة للسنة وروايات شاذة. وأما إن كان أراد من الشهرة الشهرة في العمل وقد ذكرنا غير مرة أن الشهرة في العمل لا أثر لها، فإن عمل المشهور بالرواية لا يكون جابرا لضعفها ولا كاسرا لصحتها، فوجوده كالعدم ولا أثر له، فلا تصلح أن تكون مرجحة. فإذا كان التعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية مستقرة والمشهور قد عمل بالطائفة الأولى، فهذا العمل المشهور لا يكون مرجحا. فالنتيجة أن ما ذكره سيد الأستاذ قدس سره على ما جاء في تقرير بحثه فلا يمكن المساعدة عليه أصلا. وهنا حمل آخر ذكره شيخ الطوسي قدس سره نتكلم عنه.